الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي قرأنا مقدمة في هذا العلم في فن الصلاة الحديث، وقرأنا مقدمة الطبعة الأولى والثانية، مقدمة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مدرس الحرم المكي، وترجمة ابن كثير رحمه الله بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مدرس الحرم المكي. ووصلنا إلى مقدمة المؤلف رحمه الله عن ابن كثير رحمه الله تعالى. كنا تكلمنا في الدرس الماضي لأن الكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت فيهما حجة الله على عباده، واللذان تبنى عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجابا ونفيا. والإنسان إذا استدل بالقرآن فإنه يحتاج إلى نظر واحد، وهو النص على النص المحكم، النص على الحكم فقط، ولا يحتاج الى النظر في سنته. يعني القران ما بده نظر للاساليب، فانه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى، بقوله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ولكن المستدل بالسنه النبويه يحتاج الى نظرين: النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما نزل إليه صحيحا، وثانيهما النظر في دلالة النص على الحكم. من أجل ذلك وضع العلماء قواعد ليميز فيها طالب العلم المقبول من المردود، وسموه مصطلح الحديث أو مصطلح علم الحديث. إذا هنا نحن راح نبدأ بمقدمة المؤلف ابن كثير رحمه الله. شوفوا في عنا هنا الألفاظ الموجودة في صدر المقدمة. طبعا ابن كثير ما يمدح نفسه، هذا من كلام بعض تلاميذ الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مسلم الإسلام، قدوة العلماء، شيخ المحدثين، الحافظ المفسر، بقية السلف الصالحين، عماد الدين، هذا لقبه الشيخ ابن كثير، ابو الفداء كليته، اسماعيل اسمه، ابن كثير القرشي الشافعي، امام ائمة الحديث والتفسير للشأن المحروس، يقال شام وسأم، فتح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرابه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يعني هو شو يكون هيك يعني المخطوطات المجلسين هذه؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. يعني ان كان الوزن، وان كان يظهر انه في المخطوطات يعني هيك كلام المؤلف رحمه الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فان علم الحديث النبوي على قائله افضل الصلاه والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعه من الحفاظ قديما وحديثا، كالحاكم، الحاكم صاحب المستدرك، المستدرك على الصحيحين، وهو محمد بن عبد الله بن حمدوي ابن نعيم الضبي النيسابوري الشهير بالحاكم المعروف باسم زيلة أبو عبد الله، وفاته 405 هجري. له كتاب في هذا الفن معرفة علوم الحديث. قلنا أنه أول من تكلم أو من ألف في هذا العلم، يعني في هذا العلم على حجة، الرامه المزي، تلاه الحاكم بعد منه. أما أول من تكلم في هذا الفن ولكن ليس في موضوع في كتاب معين هو الإمام الشافعي رحمه الله. من كان أول من تكلم في علم الشرع الحديث، وأول من تكلم في علم أصول الفقه، وأول من تكلم في الناقض والمنسوخ، لكن في كتابته، لكن لم يجعل كتابا خاصا في فن مصطلح الحديث. أما أول من ألف كتابا خاصا في علم مصطلح الحديث رامه المجيد المتوفى 360 هجري، تلاه بعد ذلك الحاكم المتوفى 405 هجري. لذلك عمره كالحاكم يعني صاحب المستدرك الذي ألف في فن مصطلح الحديث. والخطيب دائما إذا أطلق الخطيب هو الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر من حفاظ المؤرخين. فذلك هو ألف كتاب الكفاية في علم الرواية، وكثير من العلوم ألف فيها الحافظ البغدادي رحمه الله. كمان توفي البغدادي 463 هجري رحمه الله. ومن قبلهما من الأئمة، قبلهما هو الرامه المزي توفى 360 هجري، ومن بعدهما من حفاظ الأمة، إن من بعدهما إلى أن وصل الأمر إلى أبي عمرو بن الصلاح. فأبو عمرو بن الصلاح جمع جميع ما تكلم به من كان قبله في علم مصطلح الحديث في كتابه علوم الحديث المعروف عند طلاب العلم مقدمة ابن الصلاح رحمه الله. وابن الصلاح اسمه عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان، عثمان جده وهو صلاح الدين، لذلك قالوا ابن الصلاح. ابن موسى الشهر الزوري الكردي المعروف ابو عمر المعروف ابن الصلاح ابو عمر، نعم ابو عمر ابو عمر ابن الصلاح. وفاته كمان ابو عمر 63، يعني اذا ابن الصلاح والخطيب البغدادي بنفس الجنين 463 وفاة ابن الصلاح، 463 وفاة الخطيب البغدادي. ولما كان يعني هذا الفن هذا العلم من اهم العلوم وانفعها، احببت من عمود ابن كثير رحمه الله ان اعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض، يعني ايش اللي لم بها صار العلم المبتدئ والمتوسط. وكان الكتاب والكتاب مقدمه بابن الصلاح الافضل يعني، وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الامام العلامه ابو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته، ومكتوب عن يقول تغمده الله برحمته اي بين تحطين يعني من تحتاج معترضه. أبو عمر بن الصلاح من مشاهير المصنفات في ذلك، بين الطلبة من هذا الكتاب. ماذا معنى أنه هذا الكتاب أصبح مرجعا لطلاب العلم في فن مصطلح الحديث، كتاب المقدمة لابن الصلاح الذي يسماه علوم الحديث، لأنه جمع ما قاله من كان قبله، فلذلك كان مرجعا للعلماء وطلاب العلم، فمنهم من شرعه ومنهم من اختصره ومنهم من عمل عليه ألفية للحافظ العراقي عن الألفية أخذها من كتاب مقدمة ابن الصلاح. هذه الألفية هو شرحها مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي نفس العراقي اللي سماها فتح المبير، فذلك شرحها التقاوي سماها فتح المبير، لكن فتح المبير التقاوي أوسع من فتح المبير للحافظ العراقي. ومنهم من اختصرها كالإمام النووي صاحب الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، هذا اختصره الإمام النووي. وكذلك اختصر هذا الكتاب اللي هو مقدمة ابن الصلاح ابن كثير، يسمى اختصار علوم الحديث. إذا من أين جاءت تسمية الباحث الحديث؟ أحمد شاكر رحمه الله سمى التعليقات التي علقها على هذا الكتاب الباحث الحديث. لأنه هو الشيخ محمد عبد الرزاق حمزي سماه اختصار علوم الحديث أو الباعث على علوم الحديث، فأحمد جافي الشاكر الله يرحمه أخذ هذه الجملة الباعث على فسماه الباعث الحديث لشرحه هو. نعم. من نتائجه، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، حتى تحفظ مقدمة المصطلح حفظا. سبقت وراءه الكثير عن وجهاء المختصر، واحتزلت حذاءه، واختصرت ما بسطه، ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من انواع الحديث 65، 65 نوعا. يقول ذكرون ابن الصلاح في كتاب المقدمة انواع الحديث 65 نوع. وتبع في ذلك الحاكم ابا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وانا من كثير نقول بعون الله اذكر جميع ذلك مع ما اضيف اليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير ابي بكر البيهقي، ابو بكر البيهقي تلميذ الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين، وفاته 458، احمد بن الحسين ابو بكر البيهقي صاحب السنن الكبرى، فهو له كتاب المسمى في المدخل الى كتاب السنن، هذا هو موضوع كاملا. وقد طبعت قطعة حسنة منه بتحقيق الدكتور ضياء الرحمن الاعظم الهندي. يعني قبل موجود منه، هذا مو موجود كاملا، فالموجود منه طبع بتحقيق الدكتور هذا الاعظم الهندي، هذا كتاب المدخل الى كتاب السنن للبيهقي. وقد اختصرته ايضا بنحو من هذا النمط من غير وقت ولا سفر، من غير سفر تطريق لا زيادة ولا نقصان، والله المستعان وعليه التكلان. وعندنا ذكر انواع الحديث، هو بالاصل انواع الحديث 3، صحيح وحسن وضعيف، وذول ممكن نجمعهم باثنين، لانه اصل الحديث مقبول او مردود، الصحيح والحسن مقبول والضعيف اقسامه مردود، فاذا الحديث قسمان مقبول ومردود، المقبول الصحيح هو الحسن، والمردود الضعيف هو اقسامه، لكن هذه اقسام تدخل تحت الضعيف كثيره، صحيح حسن ضعيف مسند متصل، ايوه كلها جاي، مو كلها طبعا، الغالب اللي جاي الى تعاريف خاصه الى ابحاث خاصه في هذا الكتاب، مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في مسند ومتصل، المسند المسند الى صاحبه سواء كان الى رسول الله او الى صحابي، متصل غير منقطع، مرفوع رفع القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، موصوف على الصحابي، مقطوع ما رواه التابعي فمن دونه، جاي معنى هذه التعريفات ان نقول موقوع حديث مرفوع اي رفع هذا القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مو معناها اذا اين مرفوع ينبغي ان يكون صحيحا، لا بغض النظر في سنده، موقوف على صحابي، مقطوع من كلام التابعي فمن دونه، جاي معنى الانسان عباره للتابعين، كما قال عبد الله بن مبارك من ساعه التابعين الاسناد من الدين، ولولا الاسناد قال من جاء ما جاء، هذا سمو مقطوع، جاي معنى ابحاثه. مرسل، المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاي ماذا كان ما المعنى بالاول انه صاحب البيكوني قال ومرسل منه الصحابي سقط، هذا التعريف مو كان منه صحيح، وانما تعريف المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منقطع اسناد انقطاع، معضل لما يكون فيه انقطاع في مكان واحد اثنين فاكثر، شاذ صحيح لكن خالف الثقات، رجل صحيح وثقة وخالف الثقات او خالف من هو اوثق منه شاذ، منكر كله جاي معنى هذا ما له شاهد، يعني احيانا الحديث فيه بعض اجى شاهد صحابي ثاني تقوى به، زيادة الثقة حديث جائز من الثقات فزاد فيه جملة، فهذه زيادة الثقة تسمى، الأفراد المعلل المضطرب المدرج ما زيادات الحديث اوله وسطه واخره. الموضوع المختلف المصنوع المطلوب سواء كان قد السند او بالمتن، معرفه من تقبل روايته، مو كل الروايات مقبول الروايات، ولذلك لازم نعرف جاي هذا البحث معنا من تقبل روايته ومن لا تقبل، معرفه كيفيه سماع الحديث واسماعه وانواع التحمل من اجازه وغيرها. وفي عنا سماع من الشيخ جاي معنا هذا، بعدين في اجازات، كانت الاجازات قديما مكان الشهادات، الان في هذا العصر ما كان في شهاده ابتدائيه اعداديه ثانويه جامعيه دراسات عليا، وانما كان في دراسات طالب علم يقرأ كتاب على الشيخ، فاذا تحقق بمعرفه هذا الكتاب يعطيه اجازه دين يحق له ان يدرسه لغيره كما درسه على كيفه، لان هذه الاجازات الان كثير ناس حريصين على الاجازات، اذا تاخذ اجازه من الشيخ وكان لكن ما قرأ شيء، اجازه خطيه بالجمله مو بالمقرره، يعني ما تستفيد منها طالب العلم. نعم، في معرفه كتابه الحديث وضبطه، كيف بدأت كتابة الحديث وكيف ضرب الحديث، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث كيف يعني، آداب الطالب طالب الحديث، معرفة العالي والنازل، العالي بيكون قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نازل بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، الغريب ما رواه واحد عن واحد، العزيز رواه اثنين عن اثنين مثلا، غريب الحديث ولغته، طبعا الحديث بألفاظ غريبة لابد من الرجوع فيها إلى كتب اللغة، والناس اللي أحسن كتاب لمعرفة لغة الحديث هو النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري صاحب جامع الأصول، هذا كتاب يحل مشاكل الألفاظ الغريبة الموجودة في الأحاديث النبوية، سواء كان حديث صحيح أو ضعيف أو موضوع يجيبه هو الشيخ. نعم، لانه لذلك طالب العلم اذا كان ما عنده معرفه باللغه العربيه بيبقى معرفته ضعيفه جدا، لذلك احمد شاكر الذي معنا هو الان ينبغي لطالب العلم المستمر بالحديث ان يكثر من درس الادب واللغه حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام افصح العرب وافضلهم لسانا صلى الله عليه وسلم، اذا كان ضعيف باللغه العربيه لا يستطيع ان يعطي مفهوم الحديث الناس، فجايب عن يقول غريب الحديث ولغته، المسلسل ناسب الحديث ومنسوخه، المصحف اسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد بالاسانيد، شو عم بنقول لي المرسل، بعد ما حطوا قبل المرسل خفي المرسل، هيك المقصود موجود خفي المرسل، معرفة الصحابة، لازم نعرف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، الله يرضى عنهم صحابة مثل ما قلنا مو من تحكي أن كانوا ملايين، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي 314,000 مسلم في العالم الإسلامي كله، 114,000، وهؤلاء هم الذين فتحوا العالم، لما حج حجة الوداع كان معه 40,000 فقط، لما جاهد في غزة تبوك كان معه 70,000 مسلم مجاهد، وهؤلاء الذين فتحوا الدنيا، الله أكبر. معرفة التابعين الذين أدركوا زمن الصحابة واجتمعوا بالصحابة، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، في معنى رواية أكابر عن أصاغر والأصاغر عن أكابر، رواية آباء عن أبناء والأبناء عن الآباء، المدبج ورواية الأقران، المدبج يروي كل قرين عن قرينه، انا بروي عنك وانت تروي عني، هذا اسمه مدبر، اما انا اذا رويت عنك وانت ما رويت عني اسمه اقران، يعني احد الاقران روى عن قرن عن قرنه ولم يروي الاخر عنه، جاي معنى كان من اغلب الامتحانات معنى كمان، وروايه الاقران، معرفه الاخوه والاخوات، روايه الاباء عن الابناء عكسه، عبده الأبناء عن الآباء، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد. وكتاب الإمام مسلم يجمع كتاب هذا الموضوع اسمه الوحدان، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة. المفردات من الأسماء غريبة، يعني ما إذا بتحكيها أسماء، يعني نسمع أسماء في المحدثين غريبة جدا، فضي ابن عجام مثلا، ما من أسماء هذا فضي، فيه من النوع هذا كثير من الأسماء، خاصة مثل مسجد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن عرندل، هو كله غريب وغريب. نعم، من عرف معرفة الأسماء والكنى، في ناس يكون مشهورين بالكنى، لذلك فيه هو أسماء بالكنى، مشهور بالاسم بكل اسم. من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من اللذين قبل، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات. أي كمان إذا فيه كثير عن المحدثين لما نعرف تاريخ الوفيات بنقول هذا روى فلان عن فلان، إذا نظرنا في بيناتهم تفاوت في السن معناها ما في اجتماع بيناتهم، من ايش نعرف؟ من تاريخ الوفيات وكل منهما. معرفة الثقات والضعفاء، كذلك هذا قلت فيه كتب كثيرة لمعرفة الضعفاء ومعرفة الثقات، ولذلك هذا الفن خجل أكثر من أي فن آخر. من خلق آخر عمره، رجل كان ثقة لأنه آخر عمره خلق، لذلك الفرق بين حديثه في أول عمره حديثه في آخر عمره اللي خلق فيه. الطبقات، لأن طبقات الحديث، معرفة المواد من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، هذول ايه؟ هو نقل الحديث كثير عن أبي عمرو بن الصلاح من المقدم. قال من قال ابن الصلاح، دائما هو يقول قال ابن الصلاح، قلت هو ابن كثير. قال وليس بآخر الممكن، وليس بآخر الممكن بذلك، يعني بدون هو من 65 يمكن يصل إلى أكثر من ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال مدون الحديث وصفاتها. قلت أي قال أبو عمرو بن الصلاح قلت للكثير رحمه الله، وفي هذا كله نظر، بل في فصله هذه الأنواع 65 وغيرها إلى هذا العدد نظر، يمكن إدمان بعضها ببعض، يعني 65 ممكن إن واحد يندمج بالآخر فكانت ما نصير 65 أقل، وكان أليق مما ذكره. ثم انه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع الى جانب ما يناسبه. ونحن نرتب الكثير، يعني نحن نرتب ما نذكره على ما هو الانسب، لان ما جاء 65 نوع، لان 65 عمل لك واحد بعد، وانما رتب وتماثل بعض هذه الانواع ببعضها. ولذلك ترتيب ابن كثير يعني كان في بعض الامور اللي فيها تكرار عند ابو عمرو بن الصلاح، فاسقط هذا التكرار واسهل بعضها البعض طلبا للاختصار والمناسبه، وننبه على مناقشات لا بد منها ان شاء الله تعالى. النوع الاول نجد مختص فيه سندون الصحيح، هذا اهم نوع من انواع الحديث، هو الحديث الصحيح، يعني صحيح بمقابل الضعيف، الضعيف مريض، فجاءت يقول فلان صحيح بمقابل فلان مريض، فجاءت الحديث صحيح حديث ضعيف عن من مثل الرجل المريض. تقسيم الحديث الى انواعه صحة وضعفا. العناوين اللي بين معقدتين هذه من زيادات احمد شافعي، زي ما اقول هذه العناوين التي بين معقدتين زيادة على الاصل جبناها تيسيرا للقارئ والباحث. هذا كلام احمد شافعي هذا قال في قال ابن صلاح دائما قال قلت قال ابن الصلاح قلت ابن كثير قال اي ابن الصلاح في علوم الحديث في المقدمة اعلم علمك الله وإياي ان الحديث عند اهله ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف. ولو اذا كشفناهم الثالث في اثنين مقبول ومردود، صحيح وحسن مقبول والضعيف اقسام ومردود. قلت ابن كثير هذا التقسيم ان كان بالنسبة الى ما في نفس الامر فليس الا صحيح او ضعيف، لانه الحسن ينزل تحت الصحيح وان كان اقل منه رتبة ولكن يعمل به ويستجهد به كالصحيح. وان كان بالنسبة الى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم الى اكثر من ذلك كما مر معنا كما قد ذكره آنفا هو يعني ابن الصلاح وغيره أيضا. تعريف الحديث الصحيح، قال ابن الصلاح أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند. شو معنى المسند؟ المسند أي الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتصل إسناده بنقل العبد الضابط عن العبد الضابط إلى منتهى إلى آخره، ولا يكون شاذا ولا معتلا. هذا من أحفظه بشكل دائم، هذا تعريف الحديث الصحيح، ما اتصل إسناده بنقل العبد الضابط عن نفسه إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. هذا دائما نكون حاضرين مثل الفاتحة حتى نستشهد به للحديث الصحيح أينما أتى. ثم أخذ يبين عن كل مكتوب فوائده، ثم أخذ يبين فوائد قيوده، فوائد قيوده، القيود التي ينبغي أن تقيد به. وما احترز بها عن المرسل، يعني نقول مستطيل اسناده مستطيل يعني ليس مرسلا ولا منقطعا ولا معضلا، ذلك قال احترز بها عن المرسل، المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله، المنقطع في اسناده انقطاع، المعضل في انقطاع اثنين في مكان واحد ورباطهم، والشاذ وما فيه علة قادحة. هذا خرج عن كونه صحيح، فإذا صحيح يكون مستجمع لهذه الشروط، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن نفسه يعني عن العدل الضابط إلى منتهى إلى آخره من غير شذوذ ولا علة قادحة. لأن تعليقه لأحمد جابر عنون المرسل هذا حفظوه، لكن مع الزيكولية ما هو صواب؟ أنه ومرسل منه الصحابي فقط، لا قالوا هذا تعريف ناقص، لأنه لو كنا نفي هذا الحقيقة التعريف، لأنه قال بدون ذكر الصحابي لا حاجة لذكر هذه الكلمة، لأنها فيه أن علة الحديث المرسل عدم ذكر الصحابي وليس كذلك. فلذلك هو يكفي التعريف ما رواه التابعي عن رسول الله، طبعا بيكون معصوم الصحابي. فما هو العلة حذف الصحابي؟ فإنما العلة أن يكون محذوف مع التابعي شخص آخر، وقد وجدوا بالتتبع في روايات المرسلات أن أحد التابعين حذف سبعة من التابعين بعده قبل الصحابي، فلذلك فرق العلة هو حذف الصحابي، فإنما العلة حذف التابعي فمن دونه. والمنقطع ما سقط منه واحد في موضع او مواضع، المنقضي يتقض منه واحد، قد يكون ممنة واحد تقض بأول السند واحد، تقض بأول السند واحد بعد اثنين واحد ثاني بعده، لكن مو ولا بعضهم اسمه منقضي لو كان في مكان أو أكثر من مكان. أما إذا ما كان اثنين على التوالي ولا بعض للبعض هذا يسمى معضل. إذن يقول والمنقطع ما سقط منه واحد في موضع أو مواضع، مش في مكان واحد أو في مكان. والمعضل ما سقط منه اثنان فأكثر في موضع أو مواضع، لو كان اثنين ولا بعض في مكان أو مكانين يسمى اسمه معضل. والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لجمع من الثقات، هذا دائما على كل حال هذا كل شيء على حجر. والمعلل ما كان فيه علة، طبعا علة بيكون أصل ما كان فيه علة قادحة، قد تكون العلة غير قادحة. وسيأتي بيان ذلك مفصلا في أنواعه إن شاء الله تعالى. نرجع لفوق، وما في راويه نوع جرح، كمان هذا خرج عن الصحيح، يعني احترز به عن الصحيح. إذا كان في راويه نوع جرح فخرج عن قوله صحيحا. قال ابن صلاح دائما إذا وكلنا إلا معنى قال ابن صلاح قلت بالتسجيل، قال ابن صلاح وهذا هو الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. هذا أنا اتفق عليه بين علماء المصطلح إنما اتفق إسناده بنقل العدل الضابط عن نفسه إلا منتهى من غير شذوذ ولا عدة قادحة، اتفق عليه بين المحدثين هذا التعريف الحديث الصحيح. وقد يختلفون في بعض الأحاديث باختلافهم في وجود هذه الأوصاف. أحيانا العلماء يكتبوا هذا صح الحديث فذاك ضعفه، هذا صح لأنه بنظره رجال كلهم عدول وضابطين وسمع أحدهم من الآخر وما في شذوذ ما في عدة قادحة، وقد يحكم عليه البعض بالضعف بنظره أن في شخص من هذا بهذا السند فيه نوع جرح، إذا يصير هذا الخلاف باختلاف في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط في بعضها كما في المرسل. المرسل لا معنى المرسل فيه خلاف العلماء، البعض قبل المرسل على إطلاقه، الإمام الشافعي لا يقبل المرسل إلا إذا كان له شواهد تقويه، أما بدون ما يكون له شواهد تقويه المرسل ضعيف. ليش؟ لأنه سألنا أن ما رواه التابعين عن رسول الله، شو بدرينا نحن التابعين ماذا حذر من التابعين غيره؟ أما لو كان الصحابي كان كلهم يشوفوا عليه. لذلك الحديث المرسل فيه خلاف قوي بين العلماء، سيأتي بحثه في مكانه إن شاء الله. قلت ابن كثير فحاصل حق الصحيح عن تعريف الصحيح أنه المتصل سنده، أقول سنده، المتصل سنده بنقل العبد الضابط عن نفسه حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي إذا كان موقوف يعني، أو من دونه إذا كان مقطوعا كلام تابعي بمن دونه، ولا يكون شاذا فيه مخالفة الاشتهار، ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. هذا الحديث الجامع الصحيح قد يكون غريب رواه واحد عن واحد، قد يكون مشهور رواه ثلاث عن ثلاث، هذا ما بيضر يعني جاي يعني كل هذا كمان تعريفاته. المشهور ما رواه عن الشيخ اثنان فأكثر، الغريب ما تفرد به واحد، شاهد معنا. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأساليب على بعضها. انا في اعتباري يقول صح الاسانيد على حسب صح الاسانيد الى ابي بكر صح الاسانيد الى عمر الى عثمان الى علي هذا جاي على حسب بقى واللي جاي معنا هلا تعليقات لهذا فعن احمد ثاني عن جوزف احمد ابن محمد ابن حنبل نعم ونقول من الواحد ضايع ترجم احمد بن حنبل ما يطلع احمد بن حنبل لانه حنبل جده وابوه اذا لابد من ان يرجع الى كتب التراجم احمد بن محمد بن حنبل واسحاق اذا قلت لك دائما اسحاق ابن راهوي او ابن راهويا هذا فارسي راهويا راهوي نحن دائما يكون عندنا اعداد وجدان يقولوا راهوي نصوي حمدوي لكن عند الفارسيين راهويا سيبويا سيبويا ما من نحو اي كلمه سيبويا بالفارسي رائحه التفاح لذلك هي عندهم سيبويا معروف معناها بالفارسي كان عندنا سيبويا تقول لذلك هو بدا اقول الكلمه بالفارسيه سيبويا راهويا نصويا حمدويا فعن الإمام أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوي أصحها صح الأسانيد الزهري بن شهاب اللي هو أول من أمره عمر بن عبد العزيز في كتابة الحديث الزهري إمام الزهري بن شهاب الزهري عن سالم حطوا سالم بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب إذن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب قال بنظر الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي هذا أصح الأسانيد ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر وقال علي بن المديني والفلاس علي بن مديني اسمه علي بن عبد الله علي بن عبد الله وفاته 234 والفلاس تحت هو عمر ابن علي عمر ابن علي ابو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي البصري ثقة حافظ وفاته 249 عمر بن علي بن بحر ابو حفص البلاد 249 وفاته ثقة حافظ نعم ايه عندك هذول الاثنين علي بن مدين شاهد البخاري والبلاد هذول الاثنين عندهم اصح الاسانيد أصحها محمد بن سيرين هذا العالم بالرؤيا المنامات محمد بن سيرين كريم عن عبيدة تعد هو عبيدة بفتح العين وفتح الباء ابن عمر ويقال بن قيس السلماني بفتح السين وسكون اللام عن علي عن علي مسؤولين فهو عن علي عندي هيك طبعا زمان اقول فواضع علي خلاص عن علي علي بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن يحيى بن معين يحيى بن معين شيخ كذا وكذا وكذا اصحها الاعمد الاعمد بما نفيه لقى فيه الاعمد اسمه سليمان بن مهران سليمان بن مهران الكوفي عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود وعن البخاري اصح الاسانيد عن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا اشهر شيء يعني ولذلك اكثر العلماء اخذوا برأي الإمام البخاري في أصح الأسانيد مالك بعد مذهب المالكي عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أصح الأسانيد وهي يسموها سلسلة الذهب ولذلك يعني تقريبا عن اغلب المحدثين اخذوا براي الامام البخاري اللي بيقول اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر يسموها اصح الاسانيد وسلسله الذهب. نعم مالك عن نافع عن ابن عمر. وذاك بعضهم هو ابو منصور عبد القاهر بن طاهر الجميلي كذا سماه من الصلاه المقدمه. وذكر عن ابي بكر ابن ابي شيبه قصده ابن ابي ما حصل ابي زمان قصوها. وذكر عن ابي بكر ابن ابي شيبه قال اصح الاسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين هذا بيت العابدين يعني عن ابيه حسين عن علي بن ابي طالب يعني ابن ابي طالب. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك كان سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. كمان الشافعي تتلمذ على الامام مالك فاذا جئنا بهذا اصح الاسانيد اذا قلنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. احمد بن حنبل كذلك درس على الامام الشافعي فاذا قلنا سلسله الذهب او اصح الاسانيد احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر يصح ذلك. نعم فزاد بعضهم الشافعي عن مالك اذ هو اجل من روى عنه اجل من روى عن مالك هو الشافعي رحمه الله. الامام الشافعي رحمه الله حجه في الفقه وفي اللغه لكننا نحن في الرساله تبعه اول من الف في علم اصول الفقه هو الامام الشافعي. اول من الف في علم مصطلح الحديث الامام الشافعي. اول من الف في الناسخ والمنسوخ الامام الشافعي وهو مرجع في اللغه العربيه. حتى قال العلماء يقول احمد الشافعي رحمه الله في شرح رساله الامام الشافعي اذا جاء الامام الشافعي بكلمه لغويه ونظرنا في القواميس فلم نجدها فهو حجه على القواميس يعني هو اعلم باللغه من اصحاب القواميس فيقول بذاتي صاحب القاموس امام الشافعي اعلم منه باللغه واعلم من صاحب كاج العروس شارح القاموس لذلك له تعابير باللغه العربيه قد لا يستعملها غيره وهي حجه عند اهل اللغه. هون نيجي بقى عند احمد الشافعي الحافظ تعليق طويل على قضيه اصح الاسانيد انه هذا الشيء اعتباري يختلف باختلاف اقوال العلماء. شوفوا الذي انتهى اليه التحقيق في اصح الاسانيد انه لا يحكم باسناد باسناد بذلك مطلقا من غير قيد بل يقيد بالصحابي او البلد. اصح الاسانيد عن الصحابي فلان اصح الاسانيد عن اهل الشام عن اهل مصر عن اهل العراق عن اهل مكه عن اهل المدينه في البلد. فقد نصوا على اسانيد جمعتها وجدت عليها قليلا وحدا. هلا شو بقى؟ كل سند الى صحابي معين. اصح الاسانيد عن ابي بكر طبعا اذا اطلق ابو بكر فهو ابو بكر الصديق رضي الله عنه. شو اسمه ابو بكر الصديق؟ عبد الله بن عثمان. شو بيجي شو الله عنه؟ اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا اصح الاسانيد عن ابي بكر واصح الاسانيد عن عمر بن الخطاب اذا اطلق عمر فهو بن الخطاب في الصحابه رضي الله عنهم. الزهري الشهاد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك يعني كمان اصح الاسانيد الى عمر الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قولي احمد شاكر عنده وزاد من عنده هذول كمان الاشياء وانزاد عليهما عندي عليهما على ابي بكر وعمر ما سياتي في اصح الاسانيد عن ابن عمر وهي اربعه اسانيد لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روى عن أبيه كان ما يليه داخلا في أصح الأسانيد أيضا. كما أن مالك عن نافع عن ابن عمر فإذا ضفنا الشافعي كما بيتم أصح الأسانيد فلما نقول مالي النازع عن ابن عمر اذا اضفنا ابو عمر كمان من اصح الاسانيد يكون بزياده عمر الخطاب في السند، واصح الاسانيد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، محمد بن سيرين عن عبيده بن السلماني عن علي رضي الله عنه، والزهري عن علي بن الحسين بن عبدين يعني عن ابيه الحسين عن علي رضي الله عنه، وجعفر بن محمد جعفر الصادق ابن علي بن الحسين عن ابيه محمد الباقر، جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن جده بن العابدين عن علي عن جده علي الحسين بن علي عن علي رضي الله عنه، ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان وهو الاعمش سليمان بن مهران عن ابراهيم السيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه، لان كل اصح الاسانيد لكل صحابي، واصح الاسانيد عن عائشة رضي الله عنها، دائما اذا اذكر لك عائشة من ابي بكر الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة الصديقة هشام بن عروة ابن عروة نعم هذا هشام تكون ابن اخوها هي خالته يعني، عن ابيه هشام عروة عن عائشة، وافلح بن حميد عن القاسم قاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشة، سفيان الثوري عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة، وعبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة، ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب، كان ابن الخطاب ابن الخطاب وبعد بعد ابن الخطاب عن القاسم بن محمد عن عائشة، عن القاسم بن محمد عن عائشة، شوفوا هذا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، وأصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص هذا من عشر المبشرين بالجنة، سعيد سعد بن وقاص سعيد بن زيد علي بن حسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص، وأصح الأسانيد عن ابن مسعود دائما إذا أردت ابن مسعود هو عبد الله، لذلك من يقول بالحديث عن عبد الله قال قال رسول الله المقصود هو ابن مسعود، الأعمل عن ابراهيم النخعي عن علقمة الاسود يعني عن ابن مسعود، وسفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، واصح الاسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه القاضي الامام البخاري اللي هو سلسله الزهر، الزهري عن سالم عن ابيه ابن عمر، وايوب عن نافع عن ابن عمر، ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، في ابن عمر عن كل ما في الحصول عن ابن عمر عن ابن عمر، واصح الاسانيد عن ابي هريره يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره، والزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره، ومالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، وحماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره، واسماعيل بن ابي حكيم عن عبيده بفتح العلم عن سفيان مو بن سفيان عن سفيان الحضرمي عن ابي هريره، بعد الله الكريم اسماعيل بن ابي حكيم عن عبيده سلا ابن سلوى ابن عبيدة ابن سفيان الحضرمي مظبوط عن عبيدة بفتح العين ابن سفيان الحضرمي عن ابي هريرة،
فما مر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه ذكرها اصحاب الجنه الى ابي هريره فصحى الاذاني عن ام سلمه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبه عن قتاده كان زوجة قتاده فهو قتاده الذي عامه السدوسي وفيه نوع تدليس في معنى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند الكتب الخمسة وغيرها هنا سنة. طيب، الكتب الخمسة وغيرها يعني الأحاديث الصحيحة الموجودة في الكتب الخمسة وغيرها، لأنه كنا أن هناك في مسند أحمد في أحاديث صحيحة كثيرة ليست في الصحيحين، وكذلك في كتب السنن الخمسة أو الكتب الخمسة، لأنه كان قديما ما قبل ما يصير ستة، أول من جمع الستة هو ابن الأثير الجزري، جمع معها موطا مالك، ثم بعد ذلك اقترح العلماء على أن يكون السادس منها هو ابن ماجه، وإن كان في أحاديث ضعيفة أكثر من غيره، لكن كذلك يوجد في سنن ابن ماجه أحاديث ليست في الكتب الخمسة. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفيها، مو سلفي نسبة إلى السلف، سلفي نسبة إلى جده سلفة، لذلك تعرفه السلفي بكسر السين المهملة وفتح اللام السلفي، نسبة إلى سلفة لقب لأحد أجداده، وهو هذا الحافظ أبو طاهر السلفي، أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد، أحد الحفاظ الكبار قصدهم الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه. مات سنة 576 هجري رحمه الله، وقد جاوز 100 بنحو 6 سنين، 106 سنوات. له ترجمة جيدة في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي رحمه الله. في الأصول الخمسة، قال أبو طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني شو هي الأصول الخمسة؟ البخاري ومسلما صحيحين يعني، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، لا هما مع ابن ماجه ولا غيرها، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. هذا كلام الحافظ السلفي على الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلم وابو داود والترمذي النسائي، إن اتفق علماء المشرق على صحتها. أنا مو صحيح، لذلك أقول تساهلا منه، يعني هذا الكلام تساهلا منه، فكم في سنن أبي داود أحاديث ضعيفة والترمذي والنسائي، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره، يعني أنكر هذا الكلام الذي قاله أبو طاهر السلفي. في عنا رقم تحت أجاب العراقي، دائما العراقي الحافظ العراقي شيخ الحافظ بن حجر العسقلاني الذي خرج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي، لأن السلفي إنما قال بصحة أصولها لا كما ذكره في مقدمة الخطابي، يعني مو بيقصدون انه مو قصدوا ان الاحاديث صحيحة، وانما اصولها صحيحة، هذا ما في كلام صحيح. اذ قال وكتاب ابي داود الثاني فهو احد الكتب الخمسة التي اعتمد اهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الاعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها، مصحتها ببلد صحة الأحاديث وصحة أصول هذا الكتاب. أصل أبي داود صحيح، أصل الترمذي صحيح، أصل سنن النسائي صحيح، أصول الكتب أما مو الأحاديث كل الأحاديث التي فيها. قال العراقي: ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحا، يعني يكون أصل كتاب أبي داود صحيح، يعني نسبته إلى أبي داود إلى ليمان ابن الأشعث السجستاني صحيح، لا يلزم منه أن يكون كل ما فيه صحيح. كذلك نسبة سنن الترمذي إلى الترمذي صحيح، لكن لا يلزم منه أن تكون الأحاديث التي جمعها كلها صحيحة. كذلك النسائي، انظر شرح العراقي يصف هكذا، نرجع لفوق. قال ابن الصلاح، دائما الاسلام هو صاحب الاصل علوم الحديث، ابن الصلاح اختصار علوم الحديث ابن كثير. قال ابن الصلاح في اصل كتابه يعني: وهي مع ذلك اعلى رتبة من كتب المسانيد، يعني الكتب اللي عنا الصحيحين ما في كلام، فلي تلاقي ابو داود والترمذي والنسائي، وان كان فيها احاديث ضعيفة ومنكرة لكنها اعلى رتبة من المسانيد. ففي المسانيد احاديث ضعيفة اكثر من هذه الكتب الثلاثة. نعم. كمسند عبد بن حميد، مسند عبد بن حميد حتى الان ما طبع ولم ما وجد كاملا، اما المطبوع منه المنتخب من مسند عبد بن حميد مجلد واحد هذا طبع، اما مسند عبد بن حميد الاصل الكبير ما طبع. وفاته عبد بن حميد 249. والدارمي، يكون عندكم الدرامي، انا عندي الدرامي غلط، الدارمي وفاته 255، صاحب سنن الدارمي المشهورة المعروفة. هذا الكتاب جيد حتى الآن ما خدم كما ينبغي سنن الدارمي في الحقيقة. شو اسم الدارمي؟ عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 255 وفاته. وأحمد بن حنبل رحمه الله، أحمد بن محمد بن حنبل صاحب المسند وفاته 241 رحمه الله. وأبي يعلى، أبو يعلى دائما إذا أطلق أبو يعلى الموصلي صاحب المسند، كمان هذا مسند أبي يعلى الموصلي طبع 14 مجلد وفهارس له، لكن يظهر أنه هذا المسند الصغير، المسند الكبير ما طبع ولا موجود يظهر مسند أبي يعلى، ولذلك بينقل منه أحيانا الحافظ ابن حجر الروايات المطولة من مسند أبي يعلى الموصلي، فهذا كمان موجود. أما هذا الموجود اللي جينا الآن مسند أبي يعلى الموصلي هذا الصغير اللي هو مطبوع الآن 14 مجلد مع الفهاري، اسمه الموصلي أبو يعلى أحمد ابن علي، وفاته 307 هجري رحمه الله. والبزار، عندي البزار ما بعرف إذا كان عندكم بزار، هو البزار نعم، بزاز نسبة إلى البز، البزار إلى البزور، مثل ثوب البزورية هي يسموها عن الجامن، كان يبيعوا فيها بزور. فالبزار أحمد بن عمر وفاته 292 هجري كمان، البزار هذا له مسند إما بيسموه البحر الزخار في مسند البزار أو البحر الزاخر، حتى الآن سمعت عنه طبيعة لكن كاد أن ينتهي عما قريب إن شاء الله. وأبي داود الطيالسي، إذا أطلق أبو داود فهو صاحب السنن سليمان بن الأشعث، وفاته 275 ذاك صاحب السنن المشهورة. أما أبو داود الطيالسي أقدم منه وأقدم من البخاري، أبو داود الطيالسي سليمان ابن داود، أبو داود الطيالسي سليمان ابن داود، وهذا يقيد، يعني يقال أبو داود إذا أطلق سليمان بن الأشعث، وإلا يقيد أبو داود الطيالسي سليمان ابن داود ذاك سليمان ابن الأشعث صاحب السنن المشهورة، وفاته 204 أبو داود الطيالسي. السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي توفي فيها أبو داود الطيالسي، فكان من الحفاظ الكبار، كان يقول انه هو يستطيع ان يسرد 300,000 حديث من حفظه، رحمه الله. فكمان هذا مسند الطيالسي مطبوع لكن حتى الآن كما ينبغي ما قدم. والحسن ابن سفيان وفاته 303، وإسحاق ابن راهويه أو راهوية، ثم أنه يعني نحن العاجم بيقولوا راهوية لأنه هذا عندهم، أما نحن هنا بالبلاد العربية بيقولوا راهويه راهوي وإلا هو راهوية. نعم. كمان هذا مسند مو موجود كاملا، لكن حافظ ابن حجر في المطالب العالية نقل ما وجد من مسند نصف المسند تبع إسحاق بن راهوي، نقل منه بعض الأحاديث من هذا النصف الموجود، لذلك ما وجد منه نسخة كاملة. وعبيد الله بن موسى حطم جنب الحافظ لأنه لما نقول هيك عبيد الله بن موسى الحافظ 216 وفاته رحمه الله، وغيرهم يعني وغير هؤلاء، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. هذا الفرق بين أصحاب السنن وبين المسانيد. أصحاب السنن على الترتيب الفقهي مثل البخاري ومسلم، أي كلها مرتبة على الترتيب الفقهي، أما المسانيد على الصحابة. فلذلك يجي المسند أبي بكر الصديق يسرد ما عنده من الأحاديث عن أبي بكر الصديق، مسند عمر بن الخطاب، مسند علي بن أبي طالب، مسند عثمان بن عفان، مسند، فهذا على الصحابة. أما الكتب الستة مرتبة على الأبواب الفقهية. نعم. فذلك لأنهم يعني أصحاب المسانيد يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. إذا هنا يعني القصد من هذا بحثنا حول الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين ولا في غيرها. فهون في الكتب الخمسة في أحاديث عند أبو داود والترمذي والنسائي مو موجودة في البخاري ومسلم، والمسانيد اللي عدوا هلا كلهم فيها أحاديث صحيحة وليست في الكتب الخمسة ولا في المسانيد اللي عدها ولا في مسند أحمد. نعم. هلا الآن
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عبد الله بشر ابن الحارث الحافي، بشر هذا رجل، بشر ابن الحارث الحافي رجل من الزاهدين الأولين، كان في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، توفي في بغداد سنة 227 هجري. هذا الرجل غلب عليه الزهد في الدنيا، لذلك كان ينظر انه طالب العلم ليس القصد من علمه الكثرة وإنما القصد من العلم العمل. وفي الحقيقة نحن خاصة في هذه الأيام لسنا بحاجة إلى كثرة كلام، وإنما نحن بحاجة إلى عمل طيب ينفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. لذلك قال هو بشر بن الحارث الحافي، هذه العبارة مرت معنا في الباعث الحديث، قال أدوا زكاة 200 حديث 5 أحاديث. معروف بالشريعة الإسلامية أن الزكاة في العروض التجارية وفي الأمور في المال الأمور المادية بالمئة 2.5 ربع العشر، فإذا كان عندنا 200 حديث زكاة كل في 5 أحاديث، يعني لو أن طالب العلم أمثالكم درس سواء كان في معهد شرعي أو درس دراسة خاصة دروس على المشايخ، ولكنه في مدة من الزمن قرأ 200 حديث نبوي، فإذا عمل بزكاتها يعني بخمسة أحاديث منها تكفيه للدين والدنيا والآخرة. فاسمعوا هذه الاحاديث الخمسة التي هي من الاحاديث التي اذا عملنا بها كفتنا في دنيانا واخرانا. اول حديث من هذه الخمسة روى الامام احمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال قلب العشرة لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد بيئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على أهلك من طوقك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. أي وصايا عشر من رسول الله لمعاذ بن جبل. وهذا هي هذا هو الحديث الأول من الخمسة التي هي زكاة 200 حديث. الحديث الثاني هذا الاولاني الحديث الاول العشرة دولي في شيء واضح لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت ثبات على الدين لا تعصن والديك لان العقوق من اكبر الكبائر. الرسول لما قال الا انبئكم باكبر الكبائر قال بلى يا رسول الله قال اشراك بالله وعقوق الوالدين وكان مكتفئا فجلس وقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. اذا هذه من اكبر الكبائر عقوق الوالدين. كذلك من وصاياه ولا تتركن صلاه مكتوبه يعني مكتوبه فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الرابعة ولا تشربن خمرا فإنه لا تفاحش كل فاحشة. الخمر أم الخبائث. إذا وقع الإنسان في الخمر يقع في الزنا وفي القتل وفي جميع المنكرات لأنها تضيع العقل. وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله. الغضب سخط ينزل من السماء على العباد لوجود المعاصي. فالمعاصي سبب للغضب، سبب للقحط، سبب لغضب الرب. وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس. هذا في الجهاد المصروفي، إن إذا كان هناك جماعة في الجهاد لا يجوز أن يفر لأنه إذا فر من الزحف فقد كسر معنويات الجيش الباقي. وكانت الوصايا لمعاذ بن جبل، ولذلك قال له كمان النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أصاب الناس موت الموت طاعون وضاء فأنت فيهم فاثبت. وقد قال ذلك فقد مات هو في طاعون عموات رضي الله عنه. فأنفق على آلك من طولك أي مما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولا ترفع عنهم عصاك أدبا. يعني دائما كان يخاف واحد مثلا تعلي عصاي بالدين يخاف بالله وأخوي سليم وأخفهم في الله. هذا حديث واحد. الحديث الثاني روى أحمد في مسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. الخليل الصاحب الذي ليس في صحبته خلل. أمرني بحب المساكين والدنو منهم وهذه وصية الله لرسوله في كتابه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أمرني بحب المساكين والبنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. دائما كان إذا أراد أن يحلى له عيشه فينبغي أن ينظر إلى من هو أقل منه في الدنيا، فإنه عند ذلك يرضى بما قسم الله له، ويطلب من الله عز وجل أن يرزقه القناعة. ولكن إذا نظر إلى من هو فوقه لا يرضى عن عيشه. لذلك هذه وصية: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أجبرت. الرحم ثلث الرحم القرابة، أن يوصل أقرباءه وإن أجبر القريب. أنه ما يكفي أن تعامل القريب كما يعاملك، فإذا قاطعك قاطعته أصبحت مثله. لذلك الرسول كان قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فمن أجل الأخلاق الدنيا والآخرة أن تصل من قطعت وتجي من حرمت وأن تعفو عمن ظلمت. لذلك قال: وأن أصل الرحمة. أمرني بسبع: بحب المساكين والجنون منهم، أمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحمة وإن أجبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا. يعني يسأل الله الإنسان: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قلوب العباد بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو الذي يحرك القلوب. لذلك إذا سأل الله عز وجل فإن الله يدبره. وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا. حق مر إلا على النفوس المؤمنة الطيبة، فينبغي أن يقول الإنسان الحق وإن كان مرا، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. وأمرني ألا أخاف بالله لومة لائم. يعني إذا كان الإنسان ينتظر ملامة الناس، وجد الناس كلهم يلومونك، فعند ذلك لا تستطيع أن تقول كلمة الحق. ولذلك ينبغي أن يقول كلمة الحق إن لامه الناس أو لم يلومونه. يا أيها الذين آمنوا، الله عز وجل قال في القرآن الكريم: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله فيه من يشاء والله واسع عليم. وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من تنزل تحت العرش. هذه الوصية أوصى بها رسول الله عدة من الصحابة. يقول له: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من تنزل تحت العرش. ونحن في هذا العصر ما أحوجنا إلى هذه الكلمات، فإننا نرى في طريقنا ما لا يسر ويسمع ما لا يسر، ونسير في الطريق ونرى أمورا ينبغي أن ننكر عليها ولا نستطيع إنكارها، فلا نملك سوى أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. هذا الحديث الثالث. الحديث الثالث روى أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه على الصحيحين، والبيهقي في شعب الإيمان، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اسلقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. هذا هو الحديث الثالث. كذلك هذا مفهوم أنه أولا إذا المؤمن ضمن هذه الأشياء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفظوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. ورسول الله بدأ بأول شيء منها اصدقوا إذا حدثتم. الصدق من الحقيقة إذا التزم المسلم الصدق فإن الله يجعل له من أمره فرجا ومخرجا. لذلك قال تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رسول الله قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرك الصدق حتى يصل عند الله الصديقا. فالصدق يهدي إلى البر والبر كلمة جامعة للخير كله. لذلك لو انظروا آية البر في القرآن الكريم يسموها آية البر أو آية التدين الصادق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا عقائد. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب معاملة. وأقام الصلاة عبادات وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين أخلاق البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالصدق يأتي إلى هذه الأمور كلها إلى العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق التي جمعت الإسلام كله. ذلك الآية الكريمة جمعت الإسلام كله في هذه الآية الواحدة. عليكم بالصدق فإن الصدق يأتي إلى البر فإن البر يأتي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق يتحرى الصدق حتى يصل عند الله وأدوا إذا أؤتمنتم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأوفوا إذا وعدتم من صفات المسلم الوفاء بالعهد والوعد واحفظوا فروجكم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وغضوا أبصاركم كفوا أيديكم. لذلك هذا بهذه العبارات في ست كلمات ثم له الجنة إذا ضمن الإنسان هذه الأمور الستة. الحديث الرابع روى أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي من يأخذ عني من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن تعلم وعلم. قال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله. قال فأخذ بيدي فعد خمس فقال اتق المحارم وصن عبد الناس وارض بما قسم الله لك من أمر الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضعف فإن كسرة الضعف تميز القلب. الخامس روى البيضي في كعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. نحن كنا نعمل في حياتنا الدنيا لكي ننجو فنتخلص من المهلكات ثلاث المنجيات وثلاث المهلكات. فأما المنجيات فتقوى الله عز وجل في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الفقر والغنى تقوى الله اذا التزمها الانسان في السر والعلانيه، يعني مو بس بينه وبين الله، بينه وبين الناس، بينه وبين الله دائما ملتزم بالتقوى في السر والعلانيه. الحب بالحق في الرضا والسخط او في الرضا والغضب. احيانا الانسان تسيطر عليه العواطف فربما يكون راضيا عن انسان، فاذا سئل عنه اعطى عنه فكرة سيئة، فاذا غضب منه بشيء اعطى عنه فكرة سيئة. فهذا لا يجوز اذا تتكلم عنه الطرق الذي تعلمه وان كنت لست راضيا عنه. والقصد في الفقر والغنى، القصد الاقتصاد، الاعتدال في النفقة، سواء كان غنيا او كان فقيرا. دائما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يكفروا، وكان بين ذلك قواما وسطا. واما المهلكات فشح مطاع، شح اشد البخل، البخل هو المنع، واشد البخل هو الشح. لذلك قال تعالى: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأما المهلكات فشح مطاع، يعني نفسه تحدثه للشح فيطيعها. لذلك الإنسان دائما يشوف أنه يوافق نفسه، بده يعرض هذا الشيء على الشرع، فإن كان موافقا وافقها وان كان مخالفا ترك ولم يعمل بما تحدثه نفسه. وخالف النفس والشيطان واعصهما وانهما محضاك النصح فاجتهد. لذلك هذا من جنس امور المهلكات، شح مطاع وهوى متبع. فرأيت من اتبع الهه هواه واضله الله على علم. لذلك ما ينبغي الانسان ان يسير على هواه. نحن امامنا الشرع، هذا الشرع مقيد كتاب والسنه واخبار الصحابه وكذا، فما يجوز ان يخترع اشياء من عنده وان يسير على هواه ومشتهيات نفسه، وانما على ما امر الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهوى متبع، فالهوى المتبع هو الذي يهلك اكثر الناس، واعجاب المرء بنفسه. أجاب المرء نفسه وقال عن الرسول الأخير من الحديث: وهي أشد منا، يعني أشد المهلكات الثلاث هي إعجاب المرء بنفسه. لذلك ما الذي أهلك قارون الذي ذكر الله قصته بإسهاب في القرآن؟ هو إعجابه بنفسه. لذلك انظروا الآيات التي جاءت في قصة قارون في القرآن الكريم في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يعني لا تعجب بنفسك، لا تتكبر علينا، إن الله لا يحب الفرحين المتكبرين المعجبين بأنفسهم. وابتغي بما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال: انما اوتيته على علم عندي، اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته متكبرا معجبا بنفسه، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. سالوا عن رواة الحديث وفيها من جراح الرؤاسي: ما معنى ان اغتال من تحتي؟ قال: خسف كما خسف بقارون. لذلك كان احيانا قد ياتيه الخوف من مأمنه، يعني هذا قارون كان عامل احتياطات لازمه من جميع الجهات، لكن لم يخطر بباله ان الارض ستلتف به وستبتلعه مع امواله. لذلك كان هذا الدعاء من رسول الله: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. هذه الاحاديث الخمسه هي زكاه 200 حديث. هناك حديث أخرى لكن هذه الحديث الأولاني طبعا وقال معاذ رسول الله: حديث حسن بطرقه وشواهده. حديث أبي ذر الغفاري أمرني خليل صلى لسبع حديث حسن. حديث عبادة بن الصامت: أضمنوا لي ست من أنفسكم أضمنكم الجنة، حديث حسن. حديث ابي هريره: اتق المحارم تكون عبد الناس، حديث حسن. حديث البيهقي في شعب الايمان عن ابي هريره: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، كذلك حسن لغيره بطرقه وشواهده. ولكن الحديث الحسن ولو كان حسنا لغيره بطرقه وشواهده فهو حجه ويعمل به. فلو اننا اخذنا مثل هذه الاحاديث الخمسه وقرأناها ودرسناها وعملنا بمضمونها لكفتنا ولجعلتنا من المقربين إلى الله تبارك وتعالى. لذلك ليست القضية بالكثرة في الحقيقة، يعني هذه الأحاديث خمسة أن انتقيتها يعني من هنا وهناك، وإن كانت ما النموية بذلك الصحيح أو من الصحيحين، أن بعض الناس منهم يقول هذه ليست بالصحيحين، ليست بالبخاري، ليست بمسلم، لا يشترط ذلك، وإنما يشترط أن يكون الحديث مقبولا، والمقبول مثل ما قلنا الصحيح والحسن والجيد والثابت، كل عين الأحاديث المقبولة التي يعمل بها ويحتج بها عند العلماء. فلذلك إذا أخذنا من 200 حديث خمسة أحاديث مثل هذه الأحاديث وجعلناها برنامجا لأنفسنا في حياتنا لكانت كفاية لنا في الحقيقة. وقد أحيانا نأخذ حديث واحد، تقول خمسة أحاديث، حديث واحد إذا عملنا به انتظم المجتمع الإسلامي كله من أوله إلى آخره. روى أحمد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار. ست أشياء هذه إذا عملنا بها فانتظم المجتمع بأكمله. أولا صلة الرحم، إذا وجدت صلة الرحم بين الأقرباء فكل رجل ينظر إلى أقربائه ويصلهم ويساعدهم ويعاونهم فقد حصل المقصود بين الأقرباء. حسن الخلق إذا وجد بين الناس انتظم الأمر. حسن الجوار إذا وجد بين الناس انتظم المجتمع كله، في أقاربه في جيرانه في أخلاقه أصبح مجتمعا سليما طيبا يعيش في هناء ورغد من العيش. بهذه الكلمات الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المختصر الذي فيه هذه الأمور الثلاثة وعملنا بها في الحقيقة لكفتنا، يعني نحن لسنا بحاجة إلى كثير من الكلام، نحن بحاجة إلى عمل. فإذا علمنا بما علمنا أصبحنا من السعداء في الدنيا والآخرة. يعني اليوم أنا ما لي ما يجلس إلى كل جماعة يأخذوني مدعو حتى الآن حتى استطعت أن أهرب من هون وجئت إليكم مباشرة. لذلك ما كنت مهيئ أولا درسي لأنه درسنا اليوم في الحديث المرسل فينبغي تهيئته. فلذلك أحببت أن أعطيكم هذه الفوائد العامة التي يستفيد منها طالب العلم وعلى الخصوص المبتدئ أمثالنا عندما يدرس. مثلا الآن واحد درس كتاب رياض الصالحين من أوله إلى آخره قد لا يجد هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث الخمسة ليست في رياض الصالحين إلا بدون كل شيء واحد منها إذ من يجيسكم من أنفسكم أضمن لكم من الجنة بشيء موجود. أما حديث أبي ذر الغفاري، حديث معاذ بن جبل، حديث أبي هريرة كمان في المحارم ممكن موجود الله أعلم. أما الثالث كمان ثلاثة مو موجودين، اثنين موجودين يمكن. المهم أنه رياض الصالحين هذا الكتاب الصغير الذي إذا عملنا به كنا في روضات الجنات. فلذلك يعني أنا أقول طالب العلم إذا درس رياض الصالحين وعمل بمضمونه، إذا درس فقه السنة لسيد سابق عمل بمضمونه، إذا درس تفسير ابن كثير عمل بمضمونه، فقد أصبح يفهم القرآن والفقه والحديث ويصبح طالبا عاملا بما أمره الله عز وجل وبما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم ليه بيكون اني انا كمان استأذن يعني كفانا هذه الاحاديث التي سمعناها ونرجو الله ان يوفقنا للعمل بها ونسأل الله التوفيق لنا ولكم جميع المسلمين. وختاما للمجلس روى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث